مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا يا رب العرش العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، ها قد أكرمنا الله تعالى بصيام شهر رمضان وقيامه، والحمد لله تعالى على ذلك. فقلوبنا اليوم تتلهف إلى معرفة هل قبل الله صيامنا وقيامنا؟ أليس هذا هو السؤال المهم اليوم؟ بعد أن أدينا هذه الفريضة، بعد أن صمنا 30 يوما وقمنا 30 ليلة، هل قبل الله صيامنا وقيامنا يا ترى؟ لما هذا السؤال؟ هذا السؤال أيها الإخوة لأن هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يزرع الخوف في قلب المؤمن، وهذا الحديث الذي يزرع الخوف في قلوبنا هو قوله عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فلا سمح الله هل نكون من هؤلاء؟ لذلك هذا الحديث وأشباهه أيها الإخوة جعل الصالحين بدءا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم همهم ورجاؤهم أن يتقبل الله تعالى عملهم من صيام وقيام وطاعة وعبادة. الأمر خطير. نعم، لذلك روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كان ينادي آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. لأنها مصيبة أن يرد الإنسان ولا يقبل، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المردود أو المحروم فنعزيه. وروي عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ هذا كلام سيدنا علي رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود كذلك روي عنه أنه كان يقول بعد رمضان: أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المردود جبر الله مصيبتك. لأنها مصيبة والله أن يتعب الإنسان وأن يسهر وأن يحرم الطعام والشراب ويحرم بعد ذلك الأجر والثواب، فهي مصيبة من المصائب. هذا المعنى أيها الإخوة دندن عليه كما قلت لكم السلف الصالح المتقون أولياء الله عز وجل. فمالك ابن دينار وهو من كبار الصالحين وله كلام في المواعظ رائق جدا ومؤثر جدا، كان يقول مالك ابن دينار: الخوف على العمل ألا يقبل أشد من العمل. فهذا إذن يوجه اهتمامك إلى أن تكون حريصا على أن يقبل الله عملك أشد من حرصك على القيام بالعمل نفسه. وقال كذلك رجل صالح آخر ومحدث هو عبد العزيز ابن أبي رواد، قال: أدركتهم، يعني الصالح أي تتحدث عن الصالحين، أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أتقبل منهم أم لا. إذن هذه القضية تجعل المؤمن في قلق وتجعله دائما في ترقب، هكذا كانوا. أما الذي لا يلتفت إلى هذه القضية، والله خلص رمضان وانتهى وعاش حياة أخرى، وهو لا يلجأ إلى الله يسأله بحرقة أن يتقبل الله تعالى منه. لذلك قالوا كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم الفطر فيقال له إنه يوم فرح وسرور، ليه أنت حزين؟ فيقول صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم لا. انظروا كيف كان عم ينظر من هذه الزاوية. أنا أقول حال هذا الرجل حال من تقدم إلى امتحان وأجاب عن الأسئلة، أسئلة الامتحان، وخرج من الامتحان فهو لا يزال في خوف وقلق وترقب حتى تخرج نتيجة الامتحان ويتحقق أنه نجح به، أليس كذلك؟ لذلك هذا الرجل قال صدقتم يوم فرح وسرور، لكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم لا. رأيتم إلى هذا التوجه. أحد الصالحين هو وهيب ابن الورد، هذه أسماء من أسماء علمائنا ورواة أحاديثنا، وهيب ابن الورد من رواة الأحاديث من الثقات ومن العباد. رأى يوم العيد قوما يقهقهون بضحك منكر، فقال إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كان لم يتقبل منهم فما هذا فعل الخائفين. يعني إن تقبل منهم فلا ينبغي أن يكونوا في هذه الرعونة، بل ينبغي أن يكونوا شاكرين، وإن لم يتقبل منهم فينبغي أن يكونوا خائفين، فعلى كلا الأحوال حالهم لا ترضي. وأحد الصالحين اسمه فضالة قال لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أرأيتم أيها الإخوة إلى هذا الاهتمام العظيم بقبول العمل؟ فلما كان الأمر كذلك وكان اهتمامهم شديدا وعظيما بقبول العمل، كانوا يبحثون ويفتشون ويلتمسون ما هي علامات العمل المقبول، ما هي علامات قبول أعمالهم ليستأنسوا بها. طيب من أين يأتوا بهذه العلامات، علامات القبول؟ يأتوا بها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدوا أن من علامات القبول أولا، يعني عدة أشياء، أولا ألا يرجع إلى الذنب الذي تركه حينما دخل رمضان. هنالك بعض الناس طبعا أو كثير من الناس كان له عادات سيئة، سهرات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، يتابع المسلسلات الهابطة أو يجلس في أماكن لا ترضي الله عز وجل، لما دخل رمضان أنهى هذا الأمر. نعم، فعلامة القبول ألا يرجع إلى الذنب الذي تركه، وأن يكره تلك الذنوب التي أقلع عنها بسبب رمضان وأن يكره أن يعود إليها. فإذا كره هذه الذنوب التي تركها بسبب رمضان فليعلم أنه مقبول. قال أحد الصالحين الكبار هو يحيى بن معاذ، وهذا كذلك من الكبار في العلم والصلاح والموعظة، اسمعوا إلى هذه الكلمة الرائعة، يقول: من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد رمضان ويعود فصومه عليه مردود وباب القبول في وجهه مسدود. لماذا؟ لأن توبته ليست صادقة، ومن لم تكن توبته صادقة هل يقبل عمله؟ لا يقبل عمله. نعم، فكل من انتهى عن فعل معصية في رمضان وهو ينتظر انقضاء رمضان ليعود إليها فهذه أمارة من أمارات عدم قبول صيامه وقيامه. أرأيتم إلى هذا المعنى؟ معنى خطير. فإذا انتهيت عن معصية يجب أن تنتهي عنها مطلقا وألا تعود إليها بعد انقضاء رمضان. بل قال بعض السلف كلمة جميلة وأنا أقول لكم احفظوها، احفظوها وأنا سأحفظها إن شاء الله. قال بعض السلف: صم الدنيا واجعل فطرك الموت. ما معنى هذه الكلمة؟ صم الدنيا واجعل فطرك الموت، يعني أن الدنيا كلها كل العمر شهر صيام للمتقين يصومون فيه عن الشهوات المحرمة، يصومون فيه عن الذنوب والمعاصي، فإذا جاءهم الموت فقد انقضى شهر صيامهم واستهلوا عيد فطرهم. أرأيتم إلى هذا المعنى؟ صم الدنيا واجعل فطرك الموت، يعني ينبغي أن تبقى صائما عن الشهوات المحرمة إلى أن يأتيك الموت، وحينئذ يقال لك يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسلفتم في الأيام الخالية، كانت حياتكم كلها صوما عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية وهي هامة جدا أيها الإخوة، وينبغي على كل مسلم أن يعلمها، ما هي؟ قالوا: من علامات القبول المداومة على العمل الصالح وحضور الجمع والجماعات ومجالس الخير والعلم وملازمة العبادة. قال الحافظ ابن رجب وهو من كبار الحفاظ والمحدثين، قال: من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. أرأيتم إلى هذا الشرح؟ علامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. ثم قال الحافظ ابن رجب: ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. طيب، هذه العلامة المداومة على العمل هي من علامات القبول، ما دليلها؟ دليل هذه العلامة، دليلها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، طبعا في الصحيحين وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه. طيب، مقتضى أن الأعمال أحبها إلى الله أدومها، مقتضى ذلك، مقتضى أن هذه الأعمال يحبها الله أنه يقبلها ويثيب عليها. إذن المداومة على العمل من أسباب القبول، والله تعالى ليس فقط يقبلها بل يحبها. فإذن المداومة على العمل هي من أسباب القبول والإثابة والمحبة من الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن سؤال، وهذا أمر مؤلم: أما كان هنالك كثير من يصلي الفجر في جماعة ثم ترك بعد رمضان صلاة الفجر في جماعة؟ أما كان هنالك الكثير ممن كان يقوم ليالي رمضان فترك القيام بالكلية بعد انقضاء رمضان، مع أن قيام الليل مندوب ومسنون ومؤكد في كل العام وإن كان في رمضان آكد وجماعة؟ طيب، في ناس بعد ما انتهى رمضان ما صلوا ولا ركعة بقيام الليل. أما كان هناك كثير يقرؤون القرآن في رمضان فبعد رمضان لم يفتحوا المصحف بعد؟ أما كان بعض النساء لزمت الحجاب في رمضان فلما انقضى رمضان خلعت الحجاب؟ إذن هذا كله عدم المداومة على العمل دليل على أن العمل لا يقبل. فأحب الأعمال إلى الله، يعني التي يقبلها، هي ما داوم صاحبها عليها. أرأيتم أيها الإخوة، قيل لبشر ابن الحارث الذي يعرف بأنه بشر الحافي، هذا الرجل الكبير الفاضل المحدث الصالح، قيل له إن قوما يتعبدون في رمضان ويجتهدون في الأعمال، فإذا انسلخ رمضان تركوا. فقال لهم: بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. رأيتم إلى هذا الكلام؟ بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. والحسن البصري وهو من كبار التابعين وله كلام رائع جدا يشبه كلام النبوة كما وصفه العلماء، قال الحسن البصري: والله ما المؤمن الذي يعمل شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين، والله لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت، يعني لا يتوقف عن العمل حتى الموت، والله لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال بعض السلف، أرأيتم إلى هذا التواتر في التأكيد على المداومة على العمل، وهذا مأخوذ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعض السلف: إن من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها، من علامة قبول الحسنة أن يفعل الحسنة بعدها، فيتضاعف الربح وتزداد الحسنات. دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن هذا من علامات القبول، الاستمرار في العمل والمداومة عليه. طبعا مو مطلوب منا أن نداوم على الصيام بشكل دائم، لكن مطلوب منا أن نداوم على العبادة والطاعة والأعمال التي كنا اعتدنا عليها في رمضان، صلاة الفجر، قراءة القرآن، قيام الليل، ترك الحرام. هذا من الأساسيات التي لا ينبغي أن تترك. لذلك أنا أقول لكم أيها الإخوة، الآن عاهدوا الله ألا تتركوا هذه الأعمال التي أكرمكم الله تعالى بها في رمضان. ويدل أيها الإخوة على أن المداومة على العمل الصالح وملازمة العبادة من علامات القبول. اسمعوا هذا الحديث، وهو دليل واضح وصريح على أن من علامات القبول المداومة على العمل. الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر، بلال أذن، جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عند صلاة الفجر: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. دف نعليك يعني حركة نعليك، صوت نعليك على الأرض. لما قال النبي ذلك لبلال يعني رأى هذا في الرؤيا، النبي رأى في الرؤيا أن بلالا دخل الجنة وسمع خشفا عليه أو دفن عليه، كلاهما وارد في الروايات. لذلك عند الفجر سأله: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فقال له بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. إذن داوم على هذا الأمر. وفي رواية عند الترمذي قال بلال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. إذن هذا الحديث صريح في أن المداومة على العمل وإن كان قليلا هو من أسباب القبول. أرأيتم أيها الإخوة، إذن المداومة والملازمة على عمل رقاك الله إليه هو من أسباب قبول هذا العمل. الآن أيها الإخوة، هنالك أعمال وأمور إذا عملتها ولازمتها كان عملك أرجى للقبول. يعني أنت الآن حتقوم بأعمال حتى يكون عملك أقرب إلى الوصول إلى ثواب الله وأرجى للقبول من الله. ما هي هذه الأعمال؟ تسمعوها حتى تقوموا فيها؟ طبعا إن شاء الله، لأنه كل همنا أن يقبل على العمل. نعم، أول أمر يجعل عملك أرجى للقبول أن تشكر الله تعالى على أن وفقك لأداء هذه العبادة وأن أعانك عليها، وتعلم أن المنة لله عليك في أن وفقك وأعانك على القيام بها. وهذا جاء في قوله تعالى في آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر الله عز وجل على أن وفقك وأعانك وسددك يجعل عملك أرجى للقبول. لذلك وهيب ابن الورد هذا الذي ذكرته لكم قال: كان يسأل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف وغيره، يسأل شو ثواب الطواف، ثواب السعي، إلى آخره، فيقول لهم لا تسألوا عن ثوابه، ولكن اسألوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه. إذن مما يجعل عملك بإذن الله مقبولا أن تشكر الله. ثانيا مما يجعل عملك أرجى للقبول استصغار العمل، وأنه في جنب الله وجنب حق الله تعالى قليل جدا جدا. متعتبر قمت بعمل عظيم، نعم، تقول والله يا أخي صمنا وتعبنا وتحملنا، ماذا فعلت؟ بدك تستصغر العمل، لأنه فعلا في جنب حق الله لا شيء. نعم، فالمؤمن مهما قدم من عمل صالح عمله كله لا يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله التي متعك بها من سمع وبصر وقوة وعافية ورزق ونعم ظاهرة وباطنة. لذلك قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة المدثر، قال له ولا تمنن تستكثر. الحسن البصري شرح هذه الآية فقال أي لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، وتستكثر العمل، عملنا كله لا يساوي جزء من نعم الله تعالى علينا. فإذا استصغار العمل يجعل عملك أرجى للقبول. قال ابن القيم رحمه الله كلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله الله بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه بكرمه وجوده وتفضله. إذن استصغار العمل وعدم الاعتداد به يجعل عملك أرجى في القبول عند الله. أما العجب بالعمل والغرور به والعياذ بالله فإنه يحبط العمل بالكلية، وهذا نتحدث عنه في وقت آخر بإذن الله تعالى. ثالثها من الأشياء التي إذا لزمناها كان عملنا أرجى للقبول كثرة الاستغفار، لأن الاستغفار ترقع به الخلل وتجبر به النقص الذي وقع أثناء صيامك وعملك الصالح. وأصلا ورد الأمر بالاستغفار عقيب العبادات لجبر ما فيها من نقص. أما سمعتم قول الله تعالى حين قال عن الحجاج بعد أن يفيضوا من عرفة، مع أن الإنسان في عرفة غفر الله ذنبه، أما نعلم هذا؟ قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نعم، لجبر الخلل الذي وقع. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، ووجهنا إلى أن نستغفر ثلاثا عقب الصلاة. يعني قد واحد يقول بعد الصلاة يقول الحمد لله لأنه أدها العبادة، لا، تقول الحمد لله بعدين، لكن قبل أي شيء استغفر الله لتجبر الخلل الذي وقع في الصلاة ولتجبر النقص الذي حصل في عبادته. لذلك كان النبي بعد الصلاة مباشرة يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال الغيبة تخرق الصيام. ما مر معنى حديث الصيام جنة ما لم يخرقها؟ درع. لكن إلا إذا خرقها. ما الذي يخرق الصيام؟ الغيبة. فقال أبو هريرة: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل. إذن الاستغفار يرقع النقص ويصبح العمل أرجى في القبول. أرأيتم كيف كان السلف الصالح يدورون حول هذه النقطة الهامة، كيف يقبل الله عملنا؟ من هنا ورد أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يكتب إلى الأمصار في نهاية رمضان يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار، يعني بالإضافة إلى صدقة الفطر. وكان يقول لهم: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقولوا كما قال ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما قال قولوا كما قال آدم ونوح وموسى وذنون؟ ليذكرهم أن أنبياء الله وأن رسل الله وهم أفضل الخلق ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يستغفرون الله تعالى ويسألونه أن يتجاوز عنهم. فكيف بنا نحن؟ هذا ما فعله عمر بن عبد العزيز. أما الحسن البصري رضي الله عنه فكان يقول: أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. ومطرف ابن عبد الله وهو من كبار المحدثين كان يقول: اللهم ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. يعني هذا أبسط شيء، اللهم ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا على الأقل فاعف عنا. من هنا كذلك يحيى بن معاذ هذا الرجل الكبير كان يقول: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. لذلك طلب الاستغفار وكثرة الاستغفار بعد رمضان تجعل عملك أرجى للقبول. رابعها، حفظتم هذه الأشياء، أن تتوسل إلى الله أن يكرمك بالقبول كما فعل أنبياء الله. أما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه الأشياء أيها الإخوة: أولا استصغار العمل، شكر الله عز وجل على نعمة العمل، استصغار العمل، الاستغفار وكثرة الاستغفار والتوسل إلى الله بالدعاء أن يقبل عملك، هذه تجعل عملك أرجى للقبول. أما علامات القبول هي: أولا أن لا تعود إلى الذنب الذي تركته، ثانيا أن تداوم على العمل وأن لا تقطعه بعد رمضان. وهنالك علامات أخرى للقبول هامة جدا نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، لأننا ينبغي أن نصل في العبادة إلى جوهرها وإلى لبها لكي نقبل عند الله بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم. وقد ورد عن السلف أنهم في بعد رمضان كان إذا لقي أحدهم أخاه قال له: تقبل الله طاعتك، فيجيبه: غفر الله لنا ولك. إذن كل السلف كان همهم القبول. أرأيتم حين يلقاه تقبل الله طاعتك، يقول لو غفر الله لنا ولك. نحن اليوم نقول كل عام وأنتم بخير، منيحة كل يوم أنتم بخير كذا، إن شاء الله منكون بخير دائم والله يصرف عنا الشرور، بس لو أضفنا إليها أو سبقناها بكلمة تقبل الله طاعتك فيتجيبه غفر الله لنا ولك، هذا تذكير بأهمية أن نحرص على القبول، قبول هذه الطاعة. فنسأل الله أن يتقبل منا جميعا. أيها الإخوة، في الحقيقة هذا الدرس هام جدا، وأنا أتمنى يعني من كل واحد منكم أن يسمعه لاثنين ثلاثة عشرة، لأنه كل مسلم يحرص على القبول. ما هي لو تعال شوف هذا شرط القبول، وهذه كلها مأخوذة منين؟ من القرآن ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت سمعت لاثنين ثلاثة عشرة هذا الدرس، سمعته يا فبتكون أنت كأنك أنت أعطيت الدرس، ما هيك؟ وبيكون الدال على الخير كفاعلي، لأنه إحنا بحاجة إخواننا فعلا بحاجة ماسة أن نعرف كيف يقبل الله عملنا، لنعلم كيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عنا بإذن الله. نسأل الله أن يتقبل منا.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.